بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنت بسرف حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب الحيض. والحيض مشتق من السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. والمحيض عند الجمهور هو الحيض، وقيل زمانه وقيل مكانه. قال: باب الأمر للنساء إذا نفسنا. ترجم البخاري رحمه الله بهذه الترجمة بالنفساء إشعارا بأن ذلك يطلق على الحائض، لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث: حظت، ولقوله عليه الصلاة والسلام لها بعد ذلك: أنفستي. فضبطت أنفستي بضم النون وفتحها، أنفستي وأنفستي، للمبني المجهول وللمعلوم. قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني أن هذا شيء قدره الله عز وجل وقضاه على جميع بنات آدم، وليس هذا أمرا خاصا بك حتى يضيق صدرك وتجدي من الهم والغم والحزن ما تجديه في صدرك، فهذا أمر قدره الله عز وجل وأمضاه على جميع بنات بني آدم. قال: فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وفي رواية أخرى زاد: حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت وتطهري. وهذا الاستثناء في قوله غير ألا تطوفي بالبيت مختص بأحوال الحج، وليس ذلك لجميع أو بجميع أحوال المرأة، وإنما هذا الاستثناء هو خاص فيما يتعلق بالمرأة الحائض في الحج. وقوله غير ألا تطوفي بالبيت فيه إشارة إلى ما تمنع منه المرأة الحائض، ومن ذلك الطواف، فإن المرأة الحائضة لا يجوز لها أن تطوف، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، ولو طافت لما صح منها، ذلك لأن الطواف بالبيت يقتضي دخول المسجد الحرام، والمرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد لأنها حائض، وقد نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقيل العلة في ذلك لأنها ليست طاهرة، ويأتي الكلام على هذه المسألة. فأفادنا قوله عليه الصلاة والسلام هذا أنه لا يحل لها أن تطوف بالبيت، ولا يحل لها أن تدخل المسجد، لأنها امرأة حائض، كما تمنع المرأة الحائض من الصلاة والصوم كما سيأتي، فكذلك هنا تمنع من الطواف بالبيت. وعلى القول الأظهر فإن المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لكن بدون مس، فلها أن تقرأ القرآن من غير مس، لعدم ورود دليل صريح صحيح في تحريم ومنع قراءة المرأة الحائض للقرآن، فتقرأه من غير مس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوف بالبيت أخذ به جمهور أهل العلم في أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح الطواف إلا بالطهارة، واستدلوا بهذا الحديث في نهي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عن الطواف بالبيت لكونها قد حاضت، فالذي منع عائشة رضي الله عنها من الطواف هو الحيض، وليس هو مجرد دخول المسجد، فيقتضى ذلك أن تكون الطهارة شرطا لصحة الطواف، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا ثانيا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم مكة توضأ ثم بدأ بالبيت فطاف، فقالوا هذا دليل على وجوب الطهارة للطائف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف مباشرة من غير طهارة وإنما توضأ ثم طاف، فدل ذلك على أن الطهارة مقصودة لأجل الطواف. فإن قيل إن هذا مجرد فعل والفعل لا يدل على الوجوب، يرد عليهم بأن القاعدة الشرعية بأن الفعل إذا كان متعلقا لبيان مجمل، إذا كان الفعل متعلقا ببيان مجمل تعلق به ذلك الوجوب فإنه يدل على الوجوب، والمجمل قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ففعل هذا فدل ذلك على أنه شرط، واستدلوا بحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام حديث ابن عباس عند ابن حبان وغيره، فهذا نص في أنه صلاة لكن الله أباح فيه الكلام. هذه أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة للطواف، وأنا ذكرتها لأن المؤلف لن يشير إلى هذه المسألة في كتاب الحج المختصر، وإن كان البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في قرابة 34 موضع، هذا الحديث في أطرافه المتناثرة في الصحيح، في صحيح البخاري أورده في 34 موضعا، لكن المختصر أورده هنا، وإن كان إيراده أيضا في كتاب الحج مهم. الشاهد هذا مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الطهارة للطواف واجب، تجبر بدم إذا تركها ويصح الطواف بدونها كسائر واجبات الحج، كالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار أيام التشريق، وكالوقوف بعرفة إلى جزء من الليل ونحو ذلك، وكطواف الوداع، كل هذه من واجبات الحج. فقال أبو حنيفة وأصحابه إن الطهارة واجب للطواف وليست شرطا. طبعا استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول، وقالوا في توجيهها لم يدل دليل على الشرطية، لم يقم دليل على الشرطية الاشتراط، وإنما نحن نقول بأنه فعل عليه الصلاة والسلام ذلك، وفعله يدل على الوجوب لكونه تعلق ببيان مجمل في قوله خذوا عني مناسككم، ولقوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا مطلق، كم عدد أشواط الطواف، كيف يطوف، هذا جاء تبيينه في السنة. والقول الثالث أن الطهارة للطواف سنة، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله ونصره، وهو قول لجمع من أهل العلم، وقالوا إن الأدلة على الاشتراط أو الوجوب ليست ظاهرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، وهو من الأمور المهمة التي تتكرر للأمة من المعتمرين والحجاج، وقد حج في حجة الوداع ومعه أكثر من 100,000، ولم يبين لهم أن الطهارة شرط، وربما يقع لبعضهم ويقع من بعض النساء ويقع من بعض الكبار أن يطوف محدثا لشقة ما يكابده الحاج في حجه ولكثرة الزحام، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يبين اشتراط ذلك أو وجوبه، فدل ذلك على أنه غير واجب. والأرجح والله أعلم في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة للطواف وليست شرطا وليست سنة، وهذا أعدل الأقوال وهو أوسط الأقوال وأحسنها، وهو متفق مع القواعد الأصولية الاستنباطية. فالأدلة التي استدل بها على اشتراط الطهارة للطواف ليست ظاهرة في الشرطية، لم يأتي في دليل واحد منها مما استدل به الجمهور على التعبير بأداة الشرط، كما في قوله عز وجل مثلا في الصلاة اشتراط الطهارة للصلاة، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أداة إيش؟ شرط، صحيح، فهذه ظاهرة في الشرطية. أما الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الطهارة شرط ليست ظاهرة في الشرطية، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم، أن الطهارة واجب للطواف، يصح الطواف بدونها لكن يجبر بدم. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. في مشروعية أضحية الرجل عن زوجاته لفعل عليه الصلاة والسلام، والأضحية كما سيأتي بإذن الله سنة مؤكدة في حق القادر لا ينبغي تركها على القول الأظهر، قال بعضهم إنها واجبة، والأصح أنها سنة مؤكدة. لكن هنا مسألة: هل تشرع الأضحية للحاج؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ذهب بعضهم إلى أن الحاج يشرع له أن يضحي لعموم هذا الحديث ولعموم الأدلة الدالة على مشروعية الأضحية، فلم تخص أحدا دون أحد، فيبقى الأمر على أصله، فتبقى هذه السنة الواردة في تلك الأحاديث على أصلها، وأنها عامة ومطلقة ولا تقيد ولا تخصص إلا بدليل. وذهب آخرون إلى أن الأضحية لا تشرع للحاج، وإنما المشروع له الهدي، فالأفضل والسنة في حق الحاج أن يهدي حتى ولو لم يكن عليه هدي قربان واجبا كالقارن والمتمتع، بأن كان حج مفردا فإنه يشرع له ويندب له أن يهدي، والدليل على ذلك فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في صفة حجته، فإنه لما حج حجة الوداع أهدى 100 من الإبل، مع أن الواجب عليه شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فلما أهدى عليه الصلاة والسلام هذا العدد الكبير دل على أن المستحب والأفضل والآكد في حق الحاج هو أن يهدي. وهذه للأسف تكاد تكون من السنن التي يجهلها كثير من الناس وكثير من الحجاج. الأفضل لك أيها الحاج أن تهدي هديا تطوعا ولو لم يكن عليك هدي واجب، وحتى لو كان عليك هدي واجب فالسنة أن تزيد فتهدي أكثر من ذلك، هذه هي السنة. ووقع الخلاف في هذا الحديث في مدى ثبوت تضحيته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قيل إنها في حجة الوداع، وقال آخرون إن الصواب أن تضحيته عليه الصلاة والسلام الواردة في هذا الحديث ليست في حجة الوداع إنما في غيرها. والقول الثاني نصره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال: الصحيح أن هدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية في الحج، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة رضي الله عنها ضحى عن نسائه بالبقر، فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن، وهو الأقرب الله أعلم. ولعله يأتي إشارة إلى ذلك إن شاء الله في كتاب الحج، وإن كان المختصر لن يذكر هذا الحديث، ولذلك أنا استفصلت في معاني وفقه هذا الحديث في هذا الموضع. لكن الشاهد لا شك ولا ريب أن السنة ظاهرة وواضحة وبينة في أن الأفضل والأحسن والآكد للمحرم هو أن يهدي لفعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
وفيه فائدة أن بدن الحائض طاهر، وفيه دلالة على طهارة بدنها وعرقها، وفيه أيضا أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، هذا هو الممنوع منه المعتكف في قوله عز وجل: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن فوائده أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، ففي الرواية التي أوردها المصنف قال: هو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها، ولا شك أن في ذلك شيء من المشقة، لكن لكون أنها كانت حائضا لم تدخل عليه المسجد، فدل ذلك على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. وفيه من الفوائد أن المباشرة لا تنقض الوضوء إلا لشهوة. نعم.
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها. واضح الاستنباط الاستدلال؟ يقول ابن دقيق العيد، يقول هذا فيه إشارة إلى أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن. كيف ذلك؟ قال: لأن قراءتها للقرآن لو كانت جائزة لا بأس بها لما توهم امتناع القراءة في حجرها، فلما توهم أن تكون القراءة في حجرها ممنوعة احتيج إلى التنصيص عليها، فجاء النص على أنه لا بأس بها، فذلك يدل على أنه على أن الحائضة لا تمنع من قراءة القرآن. لكن الذي تمنع منه المرأة الحائض هو مس القرآن. وفيه من الفوائد جواز ملامسة الحائض ومخالطتها، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. وفيه من الفوائد أيضا رابعا جواز القراءة بقرب محل النجاسة. وفيه من الفوائد خامسا جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. وفيه ما كان يتصف به عليه الصلاة والسلام من حسن المعاشرة لنسائه والملاطفة لهن والأخذ بخاطرهن والتودد لهن والتحبب لهن والتقرب لهن، فكل ذلك مما يدل على حسن العشرة، حسن المعاملة، وحسن العلاقة، وحسن العيش، وطيب المعشر مع الزوجة، فهي امرأة ضعيفة. وقد استوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. نعم.
باب من سمى النفاس حيضا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنا فستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
قال المؤلف: باب من سمى النفاس حيضا. والحديث الذي ورد هنا قالت: فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنا فستي؟ فسمى إيش الحيضة؟ نفاسا، أليس كذلك؟ والبخاري هنا يقول: باب من سمى النفاس حيضا، فظهر الترجمة مقلوبة، أليس كذلك؟ فيها قلب. كيف يخرج ذلك؟ لأن على ظاهر هذا الحديث أن يقول من سمى الحيض نفاسا، قيل يحمل على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقول من سمى يعني من أطلق لفظ النفاس على الحيض، فيطابق ما في الخبر بلا إشكال. يعني يقول المراد بذلك من سمى يعني من أطلق النفاس حيضا. واضح هذا؟ هذا يتفق، ما في إشكال. قال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل في تسمية الدم الخارج، والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص. فعبر النبي عليه الصلاة والسلام بالأول، وعبرت أم سلمة بالثاني، فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة رضي الله عنها، أليس كذلك؟ صحيح؟ واضح؟ ابن رشيد وغيره قال: أراد البخاري رحمه الله أن يثبت أن الأصل في الدم الخارج من المرأة هو دم النفاس، فعبر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعبير الأعم، وعبرت أم سلمة رضي الله عنها بالتعبير إيش؟ الأخص. فالترجمة على هذا مطابقة لما عبرت به أم سلمة من سمى النفاس حيضا، لأن الأصل في تسمية هذا الدم أنه أن يكون نفاسا، فأم سلمة سمته حيضا. وفي الحديث فوائد: جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد. وفي الحديث أيضا استحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة. وقد ترجم المصنف رحمه الله البخاري بابا على ذلك. نعم.
باب مباشرة الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
قوله باب مباشرة الحائض، المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين، وليس المراد بذلك الجماع، وإنما المقصود بذلك التقاء البشرتين فقط. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. في الرواية الأخرى قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها. في فور حيضتها يعني قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبي فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها. أن تتزر، أمرها أن تتزر يعني أن تشد المرأة إزارها على وسطها فيستر ما بين السرة والركبة، هذا هو المقصود. ثم يباشرها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قوله يملك إربه، قيل المراد بذلك عضوه الذي يستمتع به، وقيل حاجته، والحاجة تسمى إربا وأربا، يقال إربا وأربا. وذكر الخطابي أنه روي هنا بالوجهين، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يباشر فوق الإزار تشريعا وبيانا وتعليما لغيره ممن ليس بمعصوم. وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. وفي هذه المسألة يعني هل يلزم، هل يجوز للزوج أن يباشر زوجته فيما بين السرة والركبة من غير أن يقرب المحل، محل الولد أو محل الدم؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، هذا هو الذي يمنع منه الرجل الزوج أن يستمتع بالفرج فقط، أما ما سوى ذلك فلا بأس عليه في ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر، وقال النووي هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح ظاهر في أنه يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة بكل شيء إلا محل الدم. وفي حديث عائشة هذا قال أن تتزر، وكذلك في الرواية التي قبلها فأتزر، فيها إشارة إلى أن الذي يباح للحائض يباح للحائض كل شيء إلا ما بين السرة والركبة، لأن هذا هو الإزار. فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ يحمل ذلك على الاستحباب، يحمل حديث عائشة الذي ورده البخاري هنا في هذا الباب على الاستحباب والأفضل والأحسن، وإلا فحديث أنس في صحيح مسلم يدل على الجواز ولا بأس بذلك جمعا بين الأدلة. نعم. ويدل أيضا على الجواز ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحيض شيئا ألقى شيئا على فرجها، ألقى على فرجها ثوبا، كان أنه كان إذا أراد من الحيض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا. لا أحد يقول إن الرجل إذا باشر امرأته فيما بين السرة والركبة ولم يتجاوز الختان أنه يوجب الغسل، لم يقل أحد بذلك. كما أن من فعل ذلك بامرأة أجنبية عنه ولا يحل لها ولا تحل له أنه لا يجب عليه الحد الشرعي. نعم. فأشبهت المباشرة فوق الإزار، يعني هذه المباشرة التي حصلت بين السرة والركبة دون محل الدم أشبهت فيما لو باشر فوق الإزار. وذهب بعضهم إلى التفصيل وهم بعض الشافعية فقالوا إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا، وهذا استحسنه النووي. وقد يقال بالتفريق بين بداية الحيض وشدته وقوته وكثرته وبين آخره، وعلى ذلك يدل أو يشير ما ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت في فور حيضتها، فذكرت الإزار والاتزار وأنه يأمرها أن تتزر في فور الحيضة يعني في كثرته وبدايته، فيفرق بين الكثرة والبداية وبين النهاية، فيحمل الحديث على الجواز على إذا كان في آخر نهاية الحيض، ويحمل هذا الحديث في مشروعية الاتزار إذا كان في أول الحيض، وهذا جمع أيضا حسن بين الأحاديث.
باب ترك الحائض الصوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها.
البخاري قال باب ترك الحائض الصوم، ولم يقل والصلاة. لماذا؟ مع أن الحديث دل على أن المرأة إيش؟ قال لم تصلي ولم تصم، والبخاري هنا اكتفى بالترجمة في قوله باب ترك الحائض الصوم وسكت، والبخاري صاحب فقه دقيق. نعم، لكن ترك، الكلام في الترك وليس في القضاء هنا، قال باب ترك الحائض، فيستوي في ذلك الصوم والصلاة. ها؟ شو من باب أولى؟ لما؟ شو الوجه من ذلك؟ جميل، صحيح كلامك، صحيح، لكن لما؟ كلامك صحيح، هذا تعليل صحيح، لكن وش توجيهها؟ لأن الصلاة، لأن الصلاة إيش؟ لا تشترط لها الطهارة، أما الصوم لا تشترط له الطهارة، فإذا كانت المرأة الحائض لا تصوم، نعم، مع أن الطهارة ليست شرطا للصيام، هل الطهارة شرط للصيام؟ هل الإنسان إذا جاء يمسك لابد أن يكون متوضئ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؟ هل هو شرط؟ ليس شرطا. أما الصلاة فهذا شرط، فحكم ترك الحائض للصلاة ظاهر لا يحتاج إلى ذكر، لأن الطهارة إيش؟ شرط لها، شرط لصحة الصلاة، بخلاف الصوم فإن الطهارة ليست شرطا في ذلك، فنص البخاري رحمه الله على الصوم وترك الصلاة لظهور حكمها. هنا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، يعني في يوم عيد الأضحى أو فطر، أو في يوم عيد الفطر، إلى المصلى، المكان الذي يتخذ خارج البلد قريبا منه فتصلى فيه صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، وحكمه ليس حكم المساجد وإنما هو كسائر البقاع الطاهرة. قال فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. أريتكن يعني أن الله عز وجل أراهن له ليلة الإسراء، وسبق في كتاب العلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة الكسوف كما يأتي بإذن الله في باب صلاة الكسوف، وربما رآهن عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، ورآهن أيضا في ليلة حصول الكسوف. قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تكثرن اللعن يعني تكثرن السب والشتم، وتكفرن العشير يعني تجحدن حق الزوج وما يقدم لكن من معروف. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أذهب يعني أشد إذهابا، واللب أخص من العقل وهو الخالص منه، والحازم هو الضابط لأمره. وهذه مبالغة في وصفهن بذلك، لأن الرجل الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط من باب أولى، الله المستعان. الحين الرجال الحازم، الحازم الرجال الحازم ينقاد للمرأة، فكيف بغير الحازم؟ بعض الرجال إذا أتيت تتقدم تخطب موليته يقول والله يا أخي أنا موافق ما عندي مشكلة، لكن تفهم مع الحريم، انظر إلى موافقة أمها وإلى موافقة أمها، فالأمر عند أمها وليس عندي. الله المستعان. صحيح هذا يقع، خذوا حذركم، كونوا من الحازمين، عساكم تسلمون، عسى وعسى، وما أظن أن عسى واجبه. نعم. فقال أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، الله المستعان. ولأجل هذا حذر الله عز وجل من هذا الأمر، قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تجد الإنسان مستقيما على طاعة الله، لكن يبتلى بامرأة غير مستقيمة، وتكون سلطوية وذات شخصية قوية، وربما كان فيه ضعف، فلا تزال هذه المرأة به وبأمره بالمنكر ونهي عن المعروف في خصوصيته، فضلا عن عما يقع في البيت وسياسة البيت وتدبير أمور البيت وتدبير أمور الأولاد وتربية الأولاد وجلب آلات الفساد واللهو لهم. وربما وقع ذلك أيضا في حجابها وتفريطها، ووقع من ذلك ما لا تحمد عقباه، فتكون المرأة خراجة ولاجة بلا إذن ولا حسيب ولا رقيب، وإنما هي الحسيب والرقيب على الزوج. هذا للأسف يقع، والواجب هو التوازن. لا يقال إن الرجل أن تكون علاقته مع زوجته علاقة تسلطية وكأنه يملكها كمتاع من متاع بيته، لا، ولا يكون منبطحا مستلقيا لها وهي التي تأمر وتهش وتقيمه وتقعده، وإنما يجب أن يوازن الزوج مع زوجته في القوامة، في تدبير، في القيام بحقوقه وواجباته، أن يستكمل حقوقه منها وأن يؤدي الواجبات التي عليه لها. فكل واحد من الزوجين له حقوق وعليه واجبات، فيجب أن تكون هناك خطوط حمراء بينهما. هذا خط أحمر، هذه أشياء تتعلق برجولة الرجل وبقوامة الرجل، لا يجوز للمرأة أن تتعداها أو تنتهكها. والحذر، الحذر من أن يكون ذلك على حساب الدين، الله المستعان. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. لما تخلف المنافقون عن الغزو في سبيل الله ماذا قالوا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. إذا صار التفريط في واجب من الواجبات وركن من وفريضة من الفرائض، والجهاد في سبيل الله لما تعين عليهم تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الأهل والأولاد، فهو فتنة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قالوا قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله، كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألنا عنه، ونفس السؤال دال على النقصان، لأنهن سلمنا ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة، ما اعترضنا على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ الإكثار من اللعن، كفران العشير، وإذهاب العقل، إذهاب العقل. ثم استشكلنا كونهن ناقصات، وهذا دليل على إثبات النقص. يعني هذه الأشياء كفيلة بأن تجيب على هذا السؤال، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تكفرنا العشير، تكثرنا اللعن، وتذهبنا عقل صاحب العقل اللب الحازم، تذهبنا عقله. فإذا ذهب عقله كان الذهاب لعقل كنا أولى. ثم استشكلنا ليش حنا نقصت عقل، واضح المعنى؟ لكن ما ألطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ألطفه وما أعشره وما أرحمه وما أكمله في مراعاته لحال السائل وحال المخاطبين، فأجابهن عليه الصلاة والسلام من غير تعنيف ولا لوم. ما قال أنتم الآن أقررتم بكيت وكيت 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 ثم تقولون كذا إيش سبحان الله. لا أنا ما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، لكن نحن نقول في المعنى، في معنى هذا الحديث. بل خطبهن على قدر عقولهن، وأشار بقوله عليه الصلاة والسلام أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، إلى قوله تعالى فرجل ومرأتان مما ترضون من الشهداء. ولأن الاستظهار بامرأة أخرى والاستشهاد بامرأة أخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها. نعم قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، يعني نقصان الدين أن هذه الأحكام الشرعية خففت عن المرأة، فلأجل هذا أشار إلى أن ناقصات الدين من حيث تخفيف التكاليف الشرعية عن المرأة. وفي هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد وأمر الإمام الناس بذلك، وفيه مشروعية حضور النساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة، وفيه جواز عظة الإمام النساء على حده. وفيه من الفوائد أيضا أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم. واستدل النووي رحمه الله على أنه من الكبائر للتوعد عليهما بالنار. وفيه من الفوائد ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، وهذا محمول على ما إذا كان في معين، أما إذا كان على الجنس فلا بأس بذلك بأن يقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين ونحو ذلك، هذا لا بأس به، وإنما الكلام هنا في المعين. وفيه من الفوائد سابعا إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها، لقوله في بعض طرقه بكفرهن، وهذه المسألة مرت معنا في كتاب الإيمان، وهي كالأحاديث التي تمر في نفي الإيمان ليس منا من فعل كذا إلى آخره. وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب، وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين، لأن في التعميم تسهيلا للسامع وأدعى له للقبول. وفيه من الفوائد أن الصدقة تدفع العذاب وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين. وفيه من الفوائد أيضا أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان ينقص ويزيد. وفيه جواز مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. وفيه بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم والصفح الجميل. وهنا مسألة، هل نقصان المرأة في دينها هل يقتضي ذلك لومها عليه؟ لا يقتضي لومها عليه، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. واضح؟ واضح يا أخوان؟ جاء التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، يعني بالنساء، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فحذر عليه الصلاة والسلام من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. فلما قال عليه السلام فإني أريتكن أكثر أهل النار، ما قال لأجل أنهن ناقصات عقل ودين، ما قال، وإنما قال إيش؟ تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاسم، لهذه الأسباب. إذن علق الذم والعذاب الذي وقع على النساء وكونهن أكثر أهل النار دخولا لماذا؟ لفعلهن هذه الذنوب، وليس لأجل أنهن ناقصات عقل ودين. وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك، قاله النووي، لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل. ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. وهل تثاب، هذه مسألة، هل تثاب المرأة الحائض على الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل المريض عنها بالمرض، هل تثاب على ذلك ولا؟ لأن ورد في الحديث إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما. فهل المرأة الحائض تثاب على تركها أيضا ويكتب لها أجر صلاتها لكونها كانت معذورة في ترك الصلاة؟ قال النووي: الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، وأما الحائض فليست كذلك. وإن كان هذه المسألة محتملة، هذه المسألة محتملة، والحديث السابق إذا مرض العبد أو سافر فذكر المرض والسفر، وهل يلحق بذلك غيرهما من الأعذار كالحيض والنفاس؟ هذا فيه بحث ويحتاج إلى تأمل، والمسألة يعني محتملة، والله أعلم في ذلك. نعم.
باب الاعتكاف للمستحاضة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم.
باب الاعتكاف للمستحاضة، فيه إشارة إلى أن المستحاضة لا تمنع من دخول المسجد وأنها تصلي، والمؤلف رحمه الله لم يذكر الأدلة المتعلقة بحكم صلاة وطهارة المستحاضة، وإن كان أشار في الباب السابق إلى شيء من ذلك في كتاب الغسل، لكن كان من المناسب أن يذكر الحديث المتعلقة بحكم صلاة المستحاضة، لم يرد المؤلف رحمه الله هنا، ونحن أشرنا إلى أحكامه في الدرس الماضي فلنعيدها في هذا الدرس. هنا ذكر الاعتكاف، مر معنا أن المستحاضة تعتبر طاهرة من الطاهرات لأن دمها دم فساد وليس دم حيض، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي وتدخل المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت ويأتيها زوجها، فتفعل كل ما تفعله الطاهرات، إلا أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتستثفر بقطن ونحوه إذا أرادت أن تصلي في مكان الدم، وتستبيح بهذا الوضوء جميع ما تشترط له الطهارة إلى أن يأتي أو يدخل الوقت الآخر كما مر معنا. هنا قال اعتكف معه بعض نسائه. حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كنا مستحاضات: زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك رضي الله عنهن. من المستحاضة؟ من المرأة المستحاضة المذكورة في الحديث؟ هل هي زينب أم حمنة أم أم حبيبة؟ اختلف في ذلك على عدة أقوال. قيل إنها زينب بنت جحش، واستدل لذلك بما رواه أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. وكذا وقع في الموطأ إن زينب بنت جحش استحيضت. وقال البلقيني: يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتا، يعني وقتا مقطوعا وليس مستمرا، بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت. من هي التي دامت؟ أم حبيبة، هي التي استمر معها الحيض. وهذا التفريق يحمل أيضا ما ورد في حق سودة وأم سلمة رضي الله عنهن جميعا. وقيل ثانيا، يقول ابن حجر: قرأت في السنن لسعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد هو الحذاء. خالد هو الحذاء هو الذي روى هذا الحديث، حديث عائشة في اعتكاف المستحاضة. تأمل، انتبه، مدار حديث الحديث عائشة الذي ورده البخاري على خالد الحذاء، وورد في السنن سعيد بن منصور حديث عن طريق خالد الحذاء عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة وهي مستحاضة، قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وربما جعلت الطست تحتها، وهذا يقول ابن حجر أولى، وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج، فأولى ما تفسر به المرأة المذكورة هنا هي أم سلمة. وقيل غيرها، قيل هي رملة أم حبيب بنت أبي سفيان، وقيل زينب بنت أم سلمة، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بأمها أم سلمة في السنة الثالثة من الهجرة، وكانت زينب عمرها 3 سنوات، هذا بعيد. وقيل أسماء بنت عميس، وقيل فاطمة بنت أبي حبيش، وقيل حمنة، فهؤلاء سبع نسوة قلنا في هذه المرأة، والأقرب أنها هي أم سلمة رضي الله عنها. وأما من استحيض في عهد عليه الصلاة والسلام غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود، وأسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره، وبادية بنت غيلان ذكرها ابن مندة، وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها مع عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس، فظن بعضهم أنها غيرها وأنها القرشية الفهرية، والصواب أنها بنت أبي حبيش. واسم أبي حبيش قيس، واسمه اسمه قيس. فهؤلاء كم؟ أربع نسوة، وقبلهن كم؟
سبع
باستثناء زينب، كم يصير؟ ست، لأن زينب بنت أم سلمة قلنا لا يمكن أن تحيض، لا يمكن أن تكون مستحاضة في عهد عليه الصلاة والسلام. ليش؟ كانت صغيرة 3 سنوات عمرها، وتوفي عنها عليه الصلاة والسلام وعمرها 10 سنوات، فيكون اللاتي استحضن في عهد عليه الصلاة والسلام 10 نساء. وفي الحديث من الفوائد جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها وصلاتها، وجواز حدثها. بل يستفاد من هذا الحديث أن المحدث إذا أحدث حدثا أصغر في المسجد أنه لا يجب عليه أن يخرج من المسجد فيتوضأ، فيجوز أن يمكث من به حدث أصغر داخل المسجد. والدل على ذلك إيش؟ نعم، هذا الحديث أن المستحاضة تعتكف في المسجد، ولم يأمر النبي عليه السلام أن تذهب كلما خرج منها الدم، مع أن الدم مستمر معها، وهذا أمر ظاهر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من به سلس بول، يعني من به استطراق حدث واستمرار الحدث كاستطراق الريح واستمرار البول، فهؤلاء حكم المستحاضة، يجب على كل واحد منهم أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها قياسا على المرأة المستحاضة. إذا كان الإنسان معه سلس بول أو معه استطراق ريح لا يستطيع التحكم في الريح وهو يخرج دائما، فيقال إن حكمه كحكم المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
قوله الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من المحيض متأكد، بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص، فدل ذلك على تأكده في شأن المرأة غير المحدة. المحدة من وفاة زوجها أو قريب منها، المحدة من زوجها لا يجوز لها أن تمس طيبا إلا في حال اغتسالها وتطهرها من حيضها. فإذا كانت هذه المرأة أبيح لها ورخص لها في استعمال الطيب عند التطهر من الحيض، وهي ممنوعة منه في كل هذا الزمن، زمن العدة الإحداد، فغيرها أن يكون متأكدا في حقها من باب أولى. وقوله هنا كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، يعني أقارب الزوج، الأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ونحو هؤلاء النسوة، لا يجوز لهن أن يحددن على ميتهن إلا 3 أيام، إلا إذا كان هذا القريب زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، وهذا عام في جميع النساء إلا ذوات الحمل، فإن عدتهن على أزواجهن إذا توفي عنهن بوضع حملهن، لقوله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح؟ إذن عندنا سائر النساء إذا توفي لها قريب غير الزوج كالأب والأخ والعم والخال وابن العم وابن الخال إلى غير ذلك من القرابة، لها أن تحد عليه 3 أيام في اجتناب الزينة واجتناب الطيب إلى آخر ذلك من الأمور المتعلقة بالمرأة المحدة. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى من النساء. الحالة الثانية إذا كان المتوفى زوجها فإنها تعتد عليه 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حاملا، وإذا كانت حاملا فبوضع حملها. واضح؟ إذا كان غيرها من سائر الناس لا يشرع لها أن تحد على جارهم أو تحد على الأمير ولا على القريب الفلاني ولا على التاجر الفلاني ولا على الشيخ الفلاني، هذا غير مشروع. إنما جاءت الرخصة في هؤلاء أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل، هذا مما تنهى عنه المرأة المحدة. ولا نتطيب، تمنع من الطيب. قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب عصب يعني ثوب يمني مصبوغ، وقد رخص لنا عند الطهر. إذن المرأة تمنع من الإحداد أكثر من 3 أيام إلا إذا كان زوجا ف4 أشهر و10 أيام. ثانيا تنهى عن الاكتحال. ثالثا تمنع من الطيب. رابعا تمنع من لبس الزينة، لبس الثياب التي فيها زينة. خامسا أيضا مما تمنع منه المرأة المحدة أن تخرج من بيتها، وهذا جاء في حديث أخر. قالت وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. كست أظفار يعني بخور يجلب من مدينة باليمن تسمى ظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، وفي نهي النساء عن اتباع الجنائز، وأن ذلك محظور على النساء، وإنما اتباع الجنائز للرجال دون النساء. فالمرأة ممنوعة من اتباع الجنائز، وهذه المسألة مرت معنا في كتاب التوحيد. وفي الحديث من الفوائد وجوب اجتناب الطيب والكحل والزينة لمن تحد على الميت، واستحباب الطيب للمتطهرة من الحيض والنفاس. نعم.
باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري، فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
قوله باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل. وكيف تغتسل، ليس في الحديث ما يطابق الترجمة. الحديث ليس فيه ما يطابق الترجمة تماما، فليس فيه كيفية الاغتسال ولا كيفية الدلك. والجواب على ذلك أن المصنف البخاري رحمه الله جرى على عادته في الترجمة بما تضمنته بعض طرق هذا الحديث الذي أورده هنا، وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه، إلا أنه أشار بإيراد هذه الترجمة وبذكر هذه الترجمة إلى أن للحديث طرقا أخرى ذكرت فيها كيفية الدلك وكيفية الاغتسال، لكن لكونها ليست على شرطه لم يردها هنا، وإن كانت صحيحة عند غيره. هذا من فقه البخاري رحمه الله. وبيان ذلك أن مسلما رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجها منها المصنف، ذكر بعد قوله كيف تغتسل قالت ثم تأخذ، قولها هنا زادت ثم تأخذ يعني على الترتيب، تدل على التراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال. ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة، وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور، ولفظه قالت عائشة رضي الله عنها تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة. فهذا الحديث فيه بيان صفة اغتسال المرأة الحائض، لكن الذي أخرجه هو مسلم ولم يرد البخاري هنا لأنه ليس على شرطه، فأشار بالترجمة إلى ورود صفة الاغتسال والدلك للمرأة الحائض في طريق أخرى لهذا الحديث، ولم يخرجها لكونها ليست على شرطه. فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك. وصفة الاغتسال هي كما ورد في حديث عائشة، هذا تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة، يعني شيئا تنظف فيه. وفي هذا الحديث فوائد، منها عظيم أدبه عليه الصلاة والسلام وكمال حيائه، لأنها قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها، يعني افهميها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فأخذتها عائشة رضي الله عنها وشرحت لها كيف تتطهر. فكان عليه الصلاة والسلام يستحي أن يتكلم معها بالتفصيل كيف تغسل المحل وإلى آخره، وقد علم زوجاته عليه الصلاة والسلام ذلك، فقامت عائشة رضي الله عنها وشرحت لها كيفية التطهر من الحيض. وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات وما يستحيا منه، وفيه جواز تفسير كلام العالم بحضرته لمن لم يفهم إذا علم المفسر أن ذلك يعجبه. ومن فوائده أيضا جواز الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه مشروعية التسبيح عند التعجب وسؤال المرأة العالم بأدب عن أحوالها التي قد يحتشم منها. وفي من الفوائد استحباب تكرير الجواب لإفهام السائل والرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لم يفهم.
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وعنها رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت.
يقول المؤلف باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وفيه أورد قصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. والمؤلف البخاري بوب وقال امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، فلم يذكر في هذا الحديث أيضا الغسل، أليس كذلك؟ يعني فقوله انقضي رأسك يعني حلي ظفره وامتشطي، وهذا ليس فيه دليل على الترجمة، لأن الأمر بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلها. والجواب على ذلك أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام، وقد جاء الأمر المؤكد للمحرم أن يغتسل عند إرادة إحرامه. قد ورد الأمر بالاغتسال صريحا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر ولفظه فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فكأن البخاري رحمه الله جرى على عادته أيضا في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه. وفيه أن المرأة تنقض شعرها عند غسل المحيض، وسيأتي الكلام هل يجب عليها نقضه أم أنه يستحب. من فوائد هذا الحديث أن المرأة الحائض تدخل في نسك الحج والعمرة وتبقى على إحرامه وتفعل جميع المشاهد إلا أنها لا تطوف بالبيت كما سيأتي بإذن الله.
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. وعنها رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضتها قالت أرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
قوله باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، فيه إشارة إلى مسألة نقض الحائض شعرها عند الاغتسال للطهر إذا تطهرت عند انقطاع الدم، هل يجب عليها أم لا يجب؟ وظاهر الحديث أنه يجب عليها أن تنقض شعرها عند اغتسالها من المحيض. وبه قال الإمام أحمد رحمه الله والحسن وطاووس، فقالوا بوجوبه على المرأة الحائض دون الجنب. وذهب جماعة وهو قول جمهور أهل العلم إلى أن ذلك محمول على الاستحباب في الحيض وفي الجنابة أيضا بالنسبة للمرأة. بل قال ابن قدامة رحمه الله ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو وهو في صحيح مسلم عنه. وفيه إنكار عائشة رضي الله عنها الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه عليه الصلاة والسلام. وقال النووي حكاه أصحابنا عن النخع، استدل الجمهور على عدم وجوب نقض المرأة الحائض شعرها عند الاغتسال من الحيض بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. رواه مسلم. وفي رواية له: للحيضة والجنابة أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة؟ أو قالت للحيضة والجنابة؟ قال لا. فهذا صريح في عدم وجوب نقض المرأة شعرها للاغتسال عند طهرها من الحيض، وكذلك عند إرادة تطهرها من الحدث الأكبر الجنابة. وحملوا حديث الباب على الاستحباب جنبا بين الأحاديث، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إلى أصول شعره إلا بالنقض فيلزمه حينئذ أن ينقض، وبين أن يكون شعره أن تكون المرأة أن يكون شعرها خفيفا فيصل الماء إلى أصوله بدون نقض فيجزئها ذلك. لكن بلا شك أن المرأة الجنب لا يجب عليها أن تنقض شعرها، وإنما توصل الماء إلى أصول شعرها، وهذا كاف فيها. وأما المرأة الحائض فعلى قول الجمهور أيضا كذلك لا يجب عليها، ويستحب وإن كان الأحوط والأقرب أن تنقض شعرها لاغتسالها من الحيضة خروجا من خلاف أهل العلم.
باب لا تقضي الحائض الصلاة. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله.
قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة، نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم الإجماع على هذا الحكم، أن المرأة لا تقضي الصلاة، أن المرأة الحائضة لا تقضي الصلاة لظاهر هذا الحديث. فهذه المرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت. في رواية لمسلم: ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فجابتها عائشة رضي الله عنها فقالت: أحرورية أنت؟ حرورية حروري، الحروري منسوب إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بهذه البلدة حروراء، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها الأخذ بظاهر القرآن وترك السنة. فلأجل هذا عائشة رضي الله عنها أنكرت عليها ذلك وشبهتها بهذا القوم: أحرورية أنت؟ هل أنت من هؤلاء القوم الذين يأخذون بظاهر القرآن ويتركون السنة؟ فاستفهمت عائشة رضي الله عنها من معاذة، لأن السائلة هي معاذة العدوية رضي الله عنها هي السائلة، فأنكرت عليها عائشة رضي الله عنها وسألتها سؤال استفهام وإنكار. زاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة: فقلت لا، ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت ولا للاستشكال ولا للاعتراض. ففهمت عائشة رضي الله عنها أنها كانت طالبة للدليل وليست متعنتة أو رافضة للحكم الشرعي أو مخالفة له أو متوقفة عنده، فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل. وفيه وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء، والتيسير ورفع الحرج قاعدة من قواعد الشريعة المطهرة، وهذا الحديث دليل على مشروعية هذه القاعدة الكبرى من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. نعم.
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. عن أم سلمة رضي الله عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، ثم قالت في هذه الرواية: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.
فيه أن القبلة للصائم لا بأس بها لفعل عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تفطر، وإنما الذي يفطر هو إخراج المني، سواء كان بالمباشرة بالفرج أو فيما دون الفرج إذا كان عن تعمد بفعل، أما إذا كان مجرد تفكر فإنه معفو عنه لحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فإذا حصل من ذلك فعل فإنه يفطر بذلك الصائم إذا كان متعمدا، أما إذا خرج منه المني بدون ذلك فلا شيء عليه وصومه صحيح. والقبلة للصائم وكذا اللمس لا يفطر ما لم يحصل بذلك إنزال فإنه ينهى عنه ويكون حراما على الصائم، فإن أنزل فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء مع التوبة. نعم.
باب شهود الحائض العيدين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت
ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى.
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين وأن يعتزلن المصلى. عن أم عطية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قيل لها الحيض فقالت أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا.
قولها في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج العواتق. العواتق جمع عاتق وهي التي بلغت الحلم أو قاربته. وذوات الخدور الخدر الستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين لصلاة العيد. وقوله ويعتزل الحيض المصلى خبر بمعنى الأمر، وجاء في رواية ويعتزلن الحيض المصلى على لغة أكلون البراغيث. حمل الجمهور الأمر في قوله يخرج العواتق وذوات الخدور الحيض، حمله الجمهور على الاستحباب والندب، فيندب لهن حضور صلاة العيد، وليس ذلك أمرا بواجب عليهن، لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله، فاستدلوا على أن ذلك على الندب وليس على الاستحباب، يعني اعتزالهن ليس خروجهن، اعتزالهن مصلى العيد حمله الجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب، ذلك لأن المصلى ليس مسجدا تمنع منه المرأة الحائض دخوله، لأن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد، وهنا منعهن النبي عليه الصلاة والسلام من دخول المصلى لا لأجل أن المصلى هو مسجد فيمنع النساء الحيض من دخوله، ولكن لأجل الاستحباب وأن يعتزلن المكان الذي يصلي فيه الطاهرات، وربما وقع منهن شيء من الأذى في المكان الذي يصلي فيه الطاهرات فلأجل هذا يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب، وأنه يجب عليهن أن يعتزلن المصلى، وإلا فلو دخلن المصلى فلا شيء عليهن في ذلك ولا يحرم عليهن قربانه. وقول أم عطية رضي الله عنها أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا، يعني مزدلفة ومنى وغيرهما، لأن المرأة الحائض تفعل جميع ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله عز وجل ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد، وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب، فلا تخرج المرأة إلا بجلباب لهذا الحديث، فهذا دليل من أدلة وجوب الحجاب على النساء. واستدل بهذا الحديث أبو حنيفة وغيره على أن صلاة العيد فرض عين وليست فرض كفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخروج النساء إلى هذه الصلاة إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، بل أمر بإخراج الحيض وهن لا يصلين ولا يجب عليهن الصلاة ولا تستحب في حقهن، بل لو صلينا لما قبلت منهن بل يحرم عليهن الصلاة، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يخرجنا إلى المصلى فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، فغيرهن من باب أولى أن يكون أو أن تكون صلاة العيد فرض عين في حقهم، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، لا سيما على الرجال فإن القول بفرضية العين عليهم قول قوي وظاهر، ونصر هذا القول ابن تيمية رحمه الله. نعم.
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وعنها رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
قوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، وأورد فيه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، زاد أبو داود بعد الطهر شيئا. وترجمة البخاري لهذا الباب إشارة منه إلى الجمع بين حديث عائشة عند البخاري معلقا أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة وضبطت بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، الكرسف القطن فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. فالبخاري قال الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، طيب في أيام الحيض، في أيام الحيض ورد فيها حديث عائشة أنها قالت كانت النساء يأتين إليها بالدرجة فيها الكرسف من الصفرة من دم الحيض فيسألن عن ذلك فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني أن الكدرة والصفرة زمن الحيض وقت الحيض أثناء الحيض تعد إيش؟ حيضا، واضح؟ تعد حيضا. أما في غير أيام الحيض وبعد انتهاء الحيض فإنها لا تعد شيئا، يعني أنها لا تعد من الحيض. فبذلك يجمع بين هذا الحديث وهذا وحديث عائشة، فكل حديث يحمل على معنى غير معنى الحديث الآخر، وبمفهوم كل منهما يدل على الآخر. وقولها كنا لا نعد يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث له حكم الرفع كما هو مذهب الجماهير. والكدرة والصفرة يعني الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه صفرار، يعلوه صفرار، فهذا لا يعد شيئا فلا تعتد به المرأة ولا يكون حيضا، وذلك بعد رؤية علامة الطهر. وعلامة الطهر تكون بعدة أمور، إما برؤية القصة البيضاء وجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، أو بانقطاع الدم انقطاعا تاما وبالجفاف. فبعض النساء يكون انقضاء حيضتها برؤيتها القصة البيضاء بأن تخرج القصة البيضاء السائل الأبيض بعد نهاية الدم فيكون علامة الطهر، وبعض النساء لا، ما تخرج لها قصة بيضاء وإنما يكون ذلك بانقطاع الدم تماما أو بحصول الجفاف تماما في فرجها فتطهر بذلك. وفيه أيضا إشارة إلى القاعدة الفقهية العظمى، وهي أن اليقين ليس بالشك. فأم عطية رضي الله عنها هنا أشارت إلى عدم الاعتداد بهذه الكدرة والصفرة لأنها ليست حيضا، فإذا شكت المرأة هل هذا الدم حيض وهو كدرة أو صفرة بعد رؤية علامة الطهر فإنها لا تعده حيضا، لأن هذا أمر مشكوك فيه، والأمر المتيقن هو الطهارة، فتبقى الطهارة على أصلها وتستصحب في هذه الحال ويحكم بطهارتها ولا عبرة بهذا الشيء الذي شك فيه. نعم.
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى، قال فاخرجي،
قال فاخرجنا. حديث عائشة رضي الله عنها هنا في تخفيف طواف الوداع عن المرأة الحائض وأنه ساقط عنها، وفيه أن المرأة الحائض أيضا لا تطوف بالبيت ويسقط عنها طواف الوداع لهذا الحديث. نعم.
باب الصلاة على النفساء وسنتها. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
قوله فقام وسطها وجاء في لفظ وسطها، وهذا هو السنة أن المرأة المتوفاة يقوم الإمام الذي يصلي عليها في الوسط وليس عند رأسها أو قدميها. والبخاري رحمه الله يحتمل أنه يكون قد قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت المرأة النفساء لا تصلي فلها حكم غيرها من النساء، أي في الطهارة، في طهارة العين، في طهارة بدنها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فلأجل ألا يتوهم أن المرأة النفساء إذا ماتت أنها تكون نجسة، فأورد البخاري هذا. فكما أورد قبل قليل أحاديث وبوب أبوابا أن المرأة الحائض طاهرة العين وليست نجسة، وأنه لا بأس بملامستها وقراءة القرآن في حجرها إلى آخر ذلك، فكذلك المرأة النفساء إذا ماتت حتى لا يتوهم أنها نجسة العين، أورد البخاري رحمه الله هذا الإيراد، هذا محتمل. وفي هذا الحديث رد على من زعم أن ابن آدم ينجس في الموت، فإن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة، جمعت بين الموت وبين حمل النجاسة بالدم اللازم لها، ومع ذلك لم يضرها ذلك، فكان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة من باب أولى. نعم.
باب عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابها بعض ثوبه.
قولها بحذاء يعني بجانب أو بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن عين الحائض والنفس طاهرة لأن ثوبه عليه الصلاة والسلام كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك، ولم يمتنع من الصلاة حولها أو بجانبها، فدل ذلك على أنها طاهرة العين وليست بنجسة، وأن النجاسة هنا إنما هي نجاسة حدث أكبر، وأنها ليست بنجسة العين. نقف على هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.